وفيه قوله تعالى لا نفرق بين احد من رسله لا نفرق بينهم في الايمان فنؤمن ببعضهم ونكفر ببعض كما فعله اهل الكتابين بل نؤمن بجميعهم. واحد في هذا الموضع بمعنى الجمع
اي لا نفرق بين احد من رسله اي لا نفرق بين جمعهم. هل هذا هناك التفاضل بينهم؟ لا لا نفرق بينهم حيث الايمان فإننا نؤمن بجميعهم لكن هذا لا يمكن أن يكون بعضهم أفضل من بعض ولا يستلزم من التصدير القدح في المصدور أليس كذلك؟ لا يجوز القدح في المصدور لأنك من نقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين لا يجوز أن يفهم منه الحق من قدر نبي معين من الأنبياء حاشاه. فإن القرآن كله كلام الله وبعضه افضل من بعض مع ان القران كله كلام الله عز وجل ولكن ليس القران كآية الكرسي افضل من غيرها فهكذا نسمع قال ولهذا دخلت فيه بين ومثله قوله تعالى فما منكم من احد عنه حاجزين وفيه قوله فأنزل الله تعالى في أثرها هو بفتح الهمزة والتاء وبكسر الهمزة مع إسكان السائل وكان يجوز أثرها ويجوز إثرها. انتقل إلى الباب الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغلري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به. سيأتي معنا ان شاء الله ضبط لانفسها هل ما حدثت به انفسها او ما حدثت به انفسها وما الفرق بين ما حدثت به انفسها او ما حدثت به انفسها. هذا الاسناد فيه ابو عوانه وهو الوضاح ابن عبد الله يشكر وهو امام الجليل المسلم وهو غير ابي عوانه صاحب المسند صاحب المسند الذي استخرج فيه على مسلم ابي عوانه ذاك متاخر على هذا. نسمع الطريق الثاني قال حدثنا عمرو بن ناقد وزهير بن حرب قالا حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم وعبده بن سليمان قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا ابن ابي عدي كلهم عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن زراره عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم به. من يعذب لي شيوخ مسلم في هذا الاسناد؟ من يذكر لي شيوخ مسلم؟ تفضل.
عمرو بن ناقد
وزهير بن ابي حرب وزهير بن حرب بن ابي ما سميته زهير بن حرب ابو خيثمة نعم وابو بكر بن ابي شيبه
وابن المثنى وابن بشر.
من ابن المثنى والبشار؟ محمد ابن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي هو محمد ابن ابي عدي هو محمد ابن ابي عدي كلهم عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده قال ابن معين انسأ الناس في قتاده ثلاثه سعيد وشعبه وهشام قال فمن حدثك من هؤلاء الثلاثة عن قتادة فلا تغالي أن تسمعه من غيره شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، هؤلاء الثلاثة هم أوثق الرواة قتادة. وشعبة رحمه الله كان يقول كفيتكم تدليس قتادة، قد انظر الى فمه ما تصرح التحديث حسب ورايته، وما لم يصرح اهمل. فشعبة كفانا تدليس قتادة، فأي اسناد في شعبة عن قتادة لا يلتفت الى تدليس قتادة. اي نعم، عن قتادة عن قتادة عن زرارة عن ابي هريرة قال الحديث. هذا الطريق الثالث.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهشام قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن فيضان جميعا عن قتادة بهذا الاسناد مثله.
قوله جميعا عن قتادة، ما المراد بجميعا؟ من الذين رووا هذا الحديث عن قتادة؟ من يعدد لي هكذا فوق ثلاثة ارفع فوق مسعر مسعر بن قدام وهشام الدستوائي وشيبان بن عبد الرحمن التميمي، وكان شيبان صاحب كتاب وهو ثقة في جميع من رواه لأنه كان يرجع بالكتاب. نعم بهذا الإسناد مثله. نسمع الشرح والتبويض قبل الشرح.
باب القمر.
نعم
باب القمر
الباب بتجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب اذا لم تستطع، هذا تبويض قبل الحديث. نسمع الشرح.
قال النووي فيه محمد بن عبيد الغبري بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة منسوب إلى بني غبر، وقد قدمنا بيانه في المقدمة. وفيه أبو عوانة واسمه الوضاح بن عبد الله، وفيه تفتيه أنفسها ضبط العلماء أنفسها بالنصب والرصد وهما ظاهران، إلا أن النصب
هما ظاهران. ما الفرق بين أنفسها وأنفسها؟ هكذا عنه الفاعل ما حدثت به أنفسها، الفاعل النفس وأنفسها المفعول. إذا أنفسها تشمل الخواطر تشمل كل شيء لأنها مفعول به، وأنفسها تشمل الشيء المأمور عليه. واضح؟ أنفسها مفعول به تشمل كل شيء، المدخول المقدور عليه غير المقدور عليه مما يهجم على النفس، وانفسها الشيء الذي صنعته وفعلته يخرج منه الشيء غير المقدور عليه. نسمع.
قال ضبط العلماء وانفسها بالنصب والرفع وهما ظاهران، الا ان النصب اظهر واشهر. قال القاضي إياهم أنفسها بالنصب، ويدل عليه قوله إن أحدنا يحدث نفسه.
هذه قطعة من الحديث. قال ويدل عليه قوله إن أحدنا يحدث نفسه، هذه قطعة من حديث آخر أخرج أبو داود في السنن برقم 5012 وأحمد في المسند الأول الجزء الأول في حرمية بكير والنسائي في عمل اليوم الليلة برقم 274 بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن أحدنا يحدث نفسه بالشيء لأن يكون حلمة أحب إلينا من أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد امره الى الوسوسه. اذا نرجع في الضبط الارجع في ضبط الحديث ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها بقوله هنا ان احدنا يحدث نفسه. طماع الفاسد تجاوز عن كل ما يجمع على نفسه من الخواطر والحديث ما لم يتكلم الانسان به او يعمل ما لم تعمل او تكلم. ترى العمل الكلام عمل. يريد أن يسأل عن عمر بن عبد العزيز قال: من علم أن كلامه من عمله كالتلسانة، فعندنا عمل وكلام وفعل، فالكلام والفعل متقابلان، والعمل يشمل الكلام والفعل. الكلام عمل يقابله الفعل، ولذا البيان عمل، ونطق اللسان عمل. مسمع قال: قال الطحاوي: واهل اللغة يقولون انفسها للرفق يريدون بغير اختيارها، كما قال تعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه والله اعلم. هذا الكلام منقول عن القاضي عن الطحاوي في كتابه مشكل الاثار، وقد ذكرنا ان الامام الطحاوي رحمه الله كتب كتابين كلاهما في الاحاديث التي فيه وغير التعارض، ورفع التعارض بينها في الغالب بنص اخر، فكتب رحمه الله شرحا عن الاثار فكتب مشكل الاثار، وفي كلا الكتابين رفع التعارض من ظواهر الحديث عن الغالب بظاهر حديث ثالث، وهذا من امامته ومن حسن حفظه وسعة اطلاعه وروايته رحمه الله. فأي حديثين يظهر فيهما تعارض فيتبع الباحث إلى كتابه مشكل الآثار. واقرأوا عليكم ما قال. قال: فتأملنا في هذا الحديث وليتم الخلاف ما قال أهل اللغة فيه مما يوافق ما كان الذين أخذناه عنهم حدثونا به، مما يعود إلى ما حدثت به أنفسها بالنصب أم لا، فوجدنا منه ذكر التجاوز من الله عز وجل لنبيه في أمته عما تجاوز لها عنه، فكان التجاوز لا يكون إلا عما لو لم يتجاوز عنه لكانوا معاقبين عليه، وذلك مما قد عقلناه أنه لا يكون من الخواطر المعفو عنها، وأنه إنما يكون من الأشياء المجتلبة بالهموم بها، فكان يظهر ذلك عندنا والله أعلم على ما يهم به من المعاصي ليعملها، فتجاوز الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عنهم ذلك فلم يؤاخذهم به ولم يؤاخذهم عليه، ومن ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد حدثنا يونس قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: اذا هم عبدي بحسنه فلم يعملها فاكتبوها حسنه فان عملها فاكتبوها عشرا، واذا هم عبدي بسيئه فلم يعملها فلا تكتبوها فإن عملها تكتبوها بمثلها وإن هي تركها تكتبوها حسنة. وتفصيل ذلك إن شاء الله تفصيل شرح هذا الحديث يأتينا في الباب القادم في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نسمع ان شاء الله تعالى حديث الباب، ثم نعلق على الاسانيد على المعتاد، ثم نقرا شرح الامام النووي.
قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق: أخبرنا سفيان. وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا.
كم شيخ الإمام مسلم في هذا الإسناد؟ هذا ما الفرق بين روايات المشايخ الثلاثة؟
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا كثيرا.
بمعنى أن إسحاق لم يطل ابن عيينة وأما الآخرين لم يطيلا سفيان. أن إسحاق لم يطل ابن عيينة وأما الآخرين لم يطولا سفيان. وهذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ثم فرق آخر ثم فرق آخر أن إسحاق قال أخبرنا وأن الآخرين قال حدثنا. ما الفرق بين أخبرنا وحدثنا يا أبو عمر؟ حدثنا سمعا من الشيخ من لفظه وهما مجموعة وأخبرنا القراءة والعرض على الشيخ. وهذا من دقة مسلم ومن فاق فيه شيخه إمام الدنيا البخاري. أما أبو الزناد فهو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن. وأبو الزناد لقب كان يلقبه ويكرهه. وذكوان أبوه كان أخا لأبي لؤلؤ المجوس قاضي عمر. وكان أبو الزناد مولى لرملة بن شيبة زوجة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. وكان سفيان بن عيينة يقول عن أبي الزناد أمير المؤمنين في الحديث. وقال الإمام البخاري أصح الأساليب على الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر وابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وهذا إسناد مشهور جدا عند المحدثين. وكان أبو الزناد واليا على بيت مال المسلمين في زمن عمر بن عبد العزيز. وكان بينه وبين شيخ مالك ربيعة الرأي ما بين المتعاصرين. والقاعدة أن كلام المتعاصرين في بعضهم بعضا يتوى ولا يروى ولا يعبأ به. وكان المجيشون يؤلد على ابن الزناد. وابن الزناد كان رجلا عاقلا. وكان رحمه الله تعالى يقول مثلي ومثله مثل جد عدا على دجاج قريه. فمحقه اهل القريه فما ادركوه وبقي رجل واحد وكان فخارا. قال فلما قرب منه قال له الذئب انك فخار ولم ات شيئا من واجبك ولم اكثر لك جره ولم نسرقها فالعجب موسى. قال فمثلي ومثل النبي شعر كمثل الذئب وهذا الفخار فاني لم اكثر له تنبورا ولم اخذ منه اله. وكان مشغولا بالغناء. ف رحمه الله، فإن المدحون كان قد تكلم عليه وكان يؤيد ربيعه ويؤيد الناس عليه، وهو لم يجوز ولم يخطر في ذلك. وهذا شأن الصادقين كما قال سفيان: المؤمن لا بد له من مادح وقادح. وقال: إذا أجمع الناس على قدح الرجل فاتهمه، وإذا أجمع الناس على قدح الرجل فاتهمه. المؤمن لا بد أن يكون بين قادح ومادح. ما اسمه إسناد ذاته؟ أما الأعرج ما اسمه؟ ما اسم الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمز، وهو مشهور وقد ذكرنا بعض أخباره في دروس النظر. السادة الذي يليه قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها 1 سيئة. قلنا يوجد 3 شيوخ، 3 شيوخ لمسلم. من هم هؤلاء المشايخ؟ هاتي عمار. من هو قتيبة؟ قتيبة بن سعيد بن حجر، علي بن حجر السعدي. من قال هذا الاسناد شكت مسلم في قوله وهو ابن جعفر، فكان هو يقول انه من شيوخي ولم يقلها مشايخي. ثم هنالك لطيفه في هذا الاسناد، ما هي؟ هذا ان كل من سماه صحيح الامام مسلم انه من نسخ حديثيه، وهذا من دقته. فمسلم جمع صحيحه في الغالب من نسخ وقعت له ونقل صحيحه منها، والامثله التي معنا تؤكد هذه السمه. فلعلي بن حجر السعدي نسخ 7 حديثا مما رواه عن شيخه اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن الخراقي عن ابيه عن ابي هريره. هذه نسخه محفوظه، وقد قرات الفاظ النسخه بما نقله مسلم منها وجدتها حجر قبة من قبة، لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، الا اشياء يسيره جدا قد تكون من شخص مسلم تصبح بها عنها او ما شابه. وهذا كما قلنا من دقة الامام مسلم ومن سماد صحيحه، اذ نقل صحيحه جل صحيحه من نسخ حديثيه كانت موجوده بين ايدي الناس، مثل واحد من اليوم في الكتاب كتابه من مؤلف يقول قال فلان نقل من نسخته التي هي بخطه، فانه لم يكتب. لكن لو نقل من الكتاب كما قال من كتب فيه ابن مصطلح، قال من نسخ كتاب، من نسخ كتابا ولم يقارنه، ثم نسخ هذا الكتاب اصبح الكتاب اعجميا، اصبح لا يعرف نبي. إذا لابد من المقابلة بعد النص، وهذه ميزة لطالب العلم، إن قلب أقرأ عن كتاب لابد أن تقابلها بعد نقلها. وقال قديما: من نسخ ولم يقابل كمن تغوط ولم يستنجي. لابد من المقابلة بعد، لابد من المقابلة بعد النسخ. الطريق الثالث قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا، هنا في نقص. هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، فذكر أحاديث منها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من إثبات فذكر أحاديث منها. وفي هذا فائدة تأتينا بعد قليل. نسمع
عن عماد بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال اكتبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرايا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم الإسلام فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله.
أما هذا الإسناد عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة فهو أيضا من الأسانيد المشهورة ولعبد الرزاق مصنف ولهمام بن منبه صحيفة من أقدم الصحف الحديثية وقد طبعت أكثر من مرة ومسلم ينتمي من صحيفة همام وصحيفة همام لها إسناد متكرر ولذا قال ذكر حديث منها. أما ذكر جميع الأحاديث بإسناد يعمل ولا ولذا قلنا صحيفة همام متأخذة من الصحف الحديثية على الإطلاق فهي صحيفة مجردة عن الإسناد. فمن مختاره رحمه الله قال أمثل الآن من أمثل من أحاديث كثيرة وأتخير في النقل ولذا ما كرر الإسناد واقتسم إسناده الأول إلى همام فنقل من صحيفة همام الطريقة الأولى وهي في صحيفة همام برقم 54 ثم نقل من صحيفة همام الطريقة الثانية وهي في صحيفة همام برقم 106 ثم رجع فنقل من صحيفة همام برقم 104 فنقل ثلاثة أحاديث نفس الترتيب وأشعرك أنه ينقل من نسخة حديثية وأنه وأن إسنادها واحد وهذا من دقته رحمه الله تعالى. ومن يقال الحديث المتون يجدها بالحرف كما نقلها مسلم وهذا من دقته رحمه الله تعالى كما قلنا أكثر من مرة. أما قوله الأولى فأنا أكتبها له حسنة ثم قالت الثانية قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها. فالأولى فيها ما يشعر أن الله الذي يكتب وفي الثانية فيه تنصيص على أن الذي يكتب هو ملائكة. فإذا الله الذي يأمر الملائكة والملائكة هي التي تكتب. إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها. هل يتوقف مضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها على حسن الإسلام؟ وهو ما يراد بحسن الإسلام؟ قيل أن المراد بحسن الإسلام الإحسان وارد في الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه وفي هذا مبالغة في الإخلاص والمراقبة لله عز وجل. وقال إن هذا ابن بطال بفضاح البخاري والجماهير وهو الصواب إن شاء الله أن المراد إذا حسن أحدكم إسلامه أي إذا أخلص فيه. وذكر الإحسان احترازا من النفاق فالمنافق لا يكتب له الحسنة أصلا
إنما ذكر إحسان الإسلام لكي يخرج المنافق فحسب. أما من خلط عملا صالحا بآخر سيئا فالمرجو من الله أن يكتب له الحسنة عشر أمثالها إن شاء الله. فإذا ما المراد بحسنة؟ إذا أحسن حديث الإسلام المراد بصدقة، وليس المراد إذا كان مبالغا في الإخلاص مراقبا الله عز وجل وصل إلى درجة الإحسان، وإنما إذا أحسن إذا ضبط، وإذا خلص نفسه من النفاق العقدي، والله أعلم. لكن الطريقة التي تليها قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت.
أبو كريب هو شيخ الإمام مسلم محمد بن علي الهمداني، وأبو خالد الأحمر من هو؟ طب الأحمر سليمان بن حيان الأزدي، هشام بن عروة، هشام بن عروة. والناس من الطريق الثانية
قال حدثنا سيبان بن صروف قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة.
هذا الإسناد عبد الوارث وهو ابن سعيد، والجعد هو ابن دينار الطيرقي يلقب بصاحب الحلي لأنه كان يعمل في بيع الحلي، وأبو رجاء العطاردي عمران ابن تيم أو ابن ملحان، وهو مخضرم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ولم يره. من أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره يسمى مخضرم، الذي عاش فترة في الجاهلية وفترة في الإسلام يسمى مخضرما، وقيل عاش 120 سنة، واعتنى العلماء بمن عاش 120 سنة بتصنيف خاصة، وسبق وذكرنا هذا في ترجمة حكيم الالتزام رضي الله تعالى عنه. وفي هذا اللفظ فيه وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وفي هذا دلالة على أن الحسنة ليست المضاعفة مقصورة على 700، وإنما قال 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فذكر 700 في الأحاديث السابقة المراد بها التكثير والتحديد، السبع والتسبيع والسبعمائة عند العرب يراد بها الكثرة ولا يراد بها الحصر، وهذه الرواية تؤكد ذلك. قال إلى أضعاف، قال إلى أضعاف كثيرة. هل السيئة تضاعف؟ السيئة تضاعف، الحسنة والسيئة مضاعفتها لا يعرف بعقل واجتهاد، وإنما يعرف بنص، من غير النص لا أعرف مضاعفة الحسنات أو السيئات. أما مضاعفة الحسنات فقد ثبت في ذلك في أحاديث كثيرة منها المذكورة، وأما مضاعفة السيئات فلم يرد شيء يسعف في السنة، وردت آيتان في أحدهما مضاعفة السيئة صراحة، وفي الأخرى إشارة. أما الصراحة قول الله عز وجل يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، فهو خاص في أمهات المؤمنين في من يأتي منهن بفاحشة. هل نساء النبيين معصومات نساء النبي صلى الله عليه وسلم معصومات من نساء عائشة؟ نعم نعم انتهى الامر وما فعل الفاحشة. هل هذه العصمة شرعية ام قدرية؟ الخوف في هذا ليس بها وقع والحمد لله. وللأسف وقع خلاف بين عالمين كبيرين نحبهما ونتعبد الله بحبهما، ووقع بينهما هجران بسبب يديهما، وألف أحدهما فرجع الآخر كتابا مفردا أثبت فيه أن العصمة كونية وسماه نوال المنى في إثبات كون نساء النبي معصومات من الزنا، والكتاب لم يطبع وإنما يخطط. والظاهر من الآية أن التهديد بحقهن، فهذا ممكن عقلا مستحيل شرعا، ممكن عقلا مستحيل شرعا. كيف ممكن عقلا مستحيل شرعا؟ يأتينا مثل هذا بعد قليل من خلال كلام الشارع في غير هذه المسألة، وهناك مسائل كثيرة جدا قال فيها العلماء ممكن عقلا مستحيلة شرعا، مثل مسألة رؤية الله في الدنيا ممكن عقلا مستحيلة شرعا، لأن الله عز وجل لما خاطب موسى علق رؤيته على استقرار الجبل، واستقرار الجبل كان ممكنا، فإن رؤية الله في الدنيا ممكنة، والذي لا يسأل الله لا يسأل ربه شيئا مستحيلا، ولكن مستحيلة شرعا. لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، أي حتى يموت ويبعث، تقع الرؤيا أي في الآخرة. أما في الدنيا فمع الحياة لن تكون هنالك رؤيا لأحد، والله أعلم. نأتي للطريق الأخيرة.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجاد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث، وزاد ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك.
من قصة مسلم قال بمعنى حديث عبد الوارث، لأن الإسنادين هذا الإسناد الذي قبله يلتقيان بالجاد، وهنا يحيى بن يحيى عن جعفر عن الجاد، وهنا عبد الوارث عن الجاد، فنسب الرقم لعبد الوارث وهو أقرب راوي للجاد. يحيى بن يحيى شيخ مسلم من هذا؟ من يحيى بن يحيى هذا؟ الأندلس، وهو تلميذ الإمام مالك، وقلنا هنالك تلميذ الإمام مالك كل منهما يسمى بيحيى بن يحيى الليثي صاحب رواية الموطأ المطبوعة، ويحيى بن يحيى الأندلسي الذي حفظ لنا روايته رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك حفظها لنا مسلم في صحيحه. ناتي للشرح بعد الوقفات. نقرأ فيها بالجماد.
قال الإمام النووي رحمه الله وفيها أبو الزناد عن الأعرج، أما أبو الزناد فاسمه عبد الله بن ذكوان كنيته أبو عبد الرحمن، وأما أبو الزناد فلقب غلب عليه وكان يعظم منه، وأما الأعرج فعبد الرحمن بن هرمز، وهذان وإن كان مشهورين وقد تقدم بيانهما إلا أنه قد تخفى أسماؤهما على بعض الناظرين في الكتاب. وقوله سبحانه وتعالى إنما تركها من بقايا هو بفتح الجيم وتشديد الراء، وبالمد والقصر لغتان معناهما من أجل معناه من أجل،
أي قال إنما تركها من جرباء، هذا بالمد، يقال من جرايا ويقال من جرائي. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة فيما سيأتي معنا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرأة عذبت، إن امرأة دخلت النار من جراء جرة، فلا هي حدثتها فأطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. واستنبط العلماء من هذا الحديث على جواز حلف الطير حلف العصفور في القفص إن كان يطعم، لأن النبي قال لا هي تركتها فأطعمتها، لا هي تركتها، لا هي حبستها فأطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فالحبس مع الإطعام جائز. الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة دخلت النار في هرة، دخلت النار من جراء هرة. جراء شو معنى جراء؟ أي من أجل. نعم نسمع.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها. معنى أحسن إسلامه أسلم إسلاما حقيقيا وليس في إسلام المنافقين، وقد تقدم بيان هذا. وفيه أبو خالد بن الأحمر هو سليمان بن حيان بن مثناه تقدم بيانه. وفيه شيبان بن صروخ بفتح الفاء وبالقاء المعجمة.
لماذا قال ابن مثنى؟ حتى يميز حيان الحبان، حتى يميز حيان الحبان قال ابن مثنى. وكان الحبان قال بالموحدة أي بالحرف الواحد، وإذا قال ابن مثنى. طيب نسمع.
قال وفيه شيبان بن صروخ بفتح الفاء وبالقاء المعجمة وهو غير مصروف لكونه عجما علما، لكونه عجميا علما، وقد تقدم بيانه. وفيه أبو رجاء العطاردي اسمه عمران بن سيد، وقيل ابن ملحان، وقيل ابن عبد الله، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وأسلم عام الفتح، وعاش 120 سنة، وقيل 128 سنة، وقيل 130 سنة. وأما فقه أحاديث الباب ومعانيها فكثيرة، وأنا أقصر مقاصدها إن شاء الله تعالى. فقوله لما
رجع إلى الأحاديث الأولى وقد شرحناها وفصلنا فيها في الدرس الماضي، لكن نسمع.
قال فقوله لما نزل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فاشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وقالوا لا نطيقها. قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله يحتمل أن يكون إشفاقهم وقولهم لا نطيقها لكونهم اعتقدوا أنهم يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التي لا تكتسب، فلهذا رأوه من قبل ما لا يطاق. وعندنا أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، واختلف هل وقع التعبد به في الشريعة أم لا، والله أعلم.
هذه مسألة كالتي قبلها أو كالمسألتين اللتين قبلها، أن التكليف بما لا يطاق ممكن عقلا لكن مستحيل شرعا بعد نزول قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك التكليف بما علم الله أنه لا يكون واقع، كمثلا التكليف فرعون بالإيمان، تكليف بما علم الله أنه لا يكون هذا واقع، هذا لا يمكن اختيار عن عبد. وهذه المسألة تفصيلها كتب التوحيد. نعم نسمع.
قال وأما قوله فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
من الذي قال فلما فعلوا ذلك نسخها الله؟ الصحابة، هو قال نسخها. وإذا وقع خلاف هل الآية منسوخة أم لا، ورجحنا من خلال كلام الماضي النسخ، وكذا نؤكده الآن إن شاء الله. قول النازري أين؟ المعلم بفوائد مسلم. والعادة ينقل النووي كلام النازري من أين؟ من كمال المعلم من قاضي الرياض. من قاضي الرياض ينقل قال الإمام ينقل كلام النازري ثم ينسكت عليه، فإما يتعقبه وإما يخطئه وإما يستطرد في أشياء هو يعني اجملها، وإما يبين أشياء مشكلة، وهكذا. نسمع.
قال فقال المازري رحمه الله في تسمية هذا نسخ النظر، لأنه إنما يكون نسخا إذا تعذر البناء ولم يمكن رد إحدى الآيتين من الأخرى. وقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه عموم يصح أن يشتمل على ما يملك من الخواطر دون ما لا يملك، فتكون الآية الأخرى مخصصة، إلا أن يكون قد فهمت الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم بما لا يملك من الخواطر فيكون حينئذ نسخا، لأنه رفع ثابت مستقر. هذا كلام المازري.
إذن المازري يريد أن يقول أن في قولنا بين الآيات نسخ مضى، لأن القاعدة المقررة أن الجمع مقدم على النسخ، وهذه قاعدة صحيحة أصولية. متى تعرض الأدلة فإننا أول نجمع بينها، فإن لم نستطع فنلجأ إلى الترجيح أو إلى النسخ بالشروط المذكورة في كتب الأصول. الجمع مقدم على الترجيح أو النسخ، لأن في الجمع إعمالا لجميع الأدلة، والواجب إعمال جميع الأدلة وعدم إلغاء أي دليل. يجب على المسلم وعلى المكلف أن يعمل جميع الأدلة ما استطاع لذلك سبيلا، فإن تعذر عليه ذلك حينئذ يلجأ إلى ترجيح أحد الدليلين أو القول بالنسخ إن عرف التأريخ وهكذا. ويريد أن يقول إن الآية التي فيها وإن تجدوا في أنفسكم تشمل ما يجب على النسخ من الخاطر الذي هو تحت المكنة والاستطاعة وما ليس تحت الخاطر، فبإمكاننا أن نخصص فنجعل أن المراد بالآية هنا ما هو تحت القدرة والمكنة، فحين تستقيم الآيات يجمع بينها. وإن قلنا ذلك وهذا يجعلنا نقول وإن تجدوا في أنفسكم أو تكتبوه مراد فقط ما هو تحت المكنة وما ليس تحت المكنة معفو عنه. لكن يقول الصحابة استشكلوا ذلك وشكروا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إننا لا نقدر عليه، فإذا هذا الشيء يهدم عليهم من الشيء الذي هو ليس تحت المكنة وتحت القدرة، فإذا الآية عامة ولذا يمكن أن يلجا إلى النسخ. ولذا استثنى هو فقال إلا أن يكون قد فهمت الصحابة بقرينة الآن أنه تقرر تعبدهم بما لا يملك من الخواطر، فيكون حينئذ النسخة لأنه رفع ثابت مستقر أو رفع ثابت مستقر. هذا كلام نازل. نسمع الآن كلام قاضي الرياض.
قال القاضي الرياض لا وجه لإلغاء النسخ في هذه القضية، فإن راويها قد روى فيها النسخ ونص عليه لفظا ومعنى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإيمان والسمع والطاعة لما أعلمهم الله تعالى من مواخذته إياهم، فلما فعلوا ذلك وألقى الله تعالى الإيمان في قلوبهم وذلت بالاستسلام لذلك ألسنتهم كما نص عليه في هذا الحديث، رفع الحرج عنهم ونسخ هذا التكليف. وطريق علم النسخ إنما هو بالخبر عنه أو بالتاريخ، وهما مجتمعان في هذه الآية. قال القاضي وقول النازلي إنما يكون نسخا إذا تعذر البناء كلام صحيح فيما لم يرد فيه النص بالنسخ، فإن ورد وقفنا عنده. لكن اختلف أصحاب النصوص في قول الصحابي رضي الله عنه نسخ كذا بكذا، هل يكون حجة يثبت بها النسخ أم لا يثبت بمجرد قوله؟
رأيت أن يقول نسخ حكم كذا بكذا، وكذا هي عند قاضي عياض في اسمه المعلم. اختلف أصحاب الأصول في قول الصحابي رضي الله تعالى عنه نسخ حكم كذا بكذا. نعم.
قال وهو قول القاضي أبي بكر والمحققين منهم، لأنه
أبو بكر هذا فهو الباقلاني الشافعي الأشعري المعروف، وصرح باسمه الزاجي في فصول الأحكام صفحة 427 فنقله عنه. أما قوله والمحققين منهم أي الصحابي إذا قال نسخة كذا لا يلزم من قوله أن تكون الآية منسوخة بمجرد الخبر، أنه هذا فيه اجتهاد. فهذا قول الباجي نصره في فصول الأحكام، ونصره أيضا الآمدي في كتاب الأحكام، ونصره أيضا الرازي في المحصول وغير واحد. أن قول الصحابي نسخ كذا لا بد أن يسحق. ويتأكد هذا إذا علمنا أن كلمة نسخة عند الصحابة لا يلزم منها رفع الحكم، وإنما أيضا يراد بالنسخ عند الصحابة تخصيص العام وتقييد المطلق، وهذا الأمر معروف. النسخ في أعراف المتقدمين أوسع منه في أعراف المتأخرين، وقرر هذه القاعدة بتفصيل وتفصيل الشاطئ في الموافقات وابن القيم في الإعلام في إعلام وقعين، فمن رام التفصيل فلينظر في هذين الكتابين. النسخ في الأعراب الثلاث أوسع منه عند الخلاف او عند المتأخرين. التخصيص العام يسمى نسخة، تقييد المطلق يسمى نسخة، اي نعم، ورفع الحكم يسمى نسخة. اما عند المتأخرين فالنسخ فقط رفع الحكم، والله اعلم. نعم.
قال: وهو قول القاضي ابي بكر والمحققين منهم، لانه قد يكون قوله هذا عن اجتهاده وتاويله فلا يكون نسخا حتى ينكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في كلام الشيخ المعلم: حتى ينقل ذلك نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبارة بكلمة نصا أوضح. نعم.
قال: وقد اختلف الناس في هذه الآية، فأكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على ما تقدم فيها من النسخ.
القول بالنسخ مروي ومأثور كما عند ابن جرير والقرطبي وغيرهما من المفسرين عن جمع من الصحابة، منهم أبو هريرة وابن مسعود وابن عباس وعائشة، ومن بعدهم مثل الشعبي وعطاء وابن سيرين. نعم. نسمع.
قال: وأنكره بعض المتأخرين، قال: لأنه خبر ولا يدخل النسخ الأخبار، وليس كما قال هذا المتأخر.
قلنا: الشرائع قسمان: أوامر وأخبار. الأوامر الله عز وجل يأمر كل قوم بما يناسبهم ومما يصلح حالهم، وقد يأمر قوما خلاف ما يأمر آخرين، وقد يأمر قوما في وقت بشيء ثم يرفعه عنهم. أما الأخبار لا يمكن التعارض أن يخبر قوما بشيء ثم يخبر أقوام آخرين بشيء آخر. الأخبار لا تقبل النسخ أبدا ولا تقبل التعارض. قد يفصل الله عز وجل في شيء لقوم دون قوم، التفصيل قد يزيد التفصيل. ففصل الله لنا نحن أمة محمد في ذكر أخبار الجنة والنار ما لم يفصله لغيرنا، وفصل لنا في ذكر الدجال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفصله نبي من أنبياء الله. التفصيل قد يقع قد يتغاير، لكن التعارض والتناقض في الأخبار غير يمكن، ولذا لا يمكن أن يقع نسخ في الأخبار أبدا. فهذا خبر وهذا له جواب، نسمع الجواب ذكره في الدرس الماضي. نسمع.
قال: وانكره بعض المتاخرين، قال: لانه خبر ولا يدخل النسخ الاخبار، وليس كما قال هذا المتاخر، فانه وان كان خبرا فهو خبر عن تكليف ومؤاخذه بما تكن النفوس والتعبد مما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بذلك، وان يقولوا سمعنا واطعنا، وهذه اقوال واعمال اللسان والقلب، ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمعاقبة.
إذا هل هنالك أخبار يراد منها المعاقبة والطلب والأمر؟ نعم، في بعض الأخبار الله ذكرها لأنها خبر، لكن ما المراد منها؟ الأمر، مثل هات يا أحمد، والوالدات يرضعن أولادهم، هذا خبر، ما المراد به؟ الأمر، أيتها الوالدات أرضعن، لأن قد تقع امرأة في قصور فلا ترضع. فلا يقال هذا خلف، ومن دخل كان امنا، قد يدخل الانسان مكه فيقتل، وإذا لو ظهر عليه السلاح ويطلق عليه النار لا يخرج النار ولا يؤذى. فلو كانت الايه على ظاهرها ومن دخله كان امنا لكانت الايه خلف، وهذا مستحيل. فما المراد؟ المراد من هذا الخبر الامر، لكن لان هذا امر عظيم، والاول تستجيب اليه الفطره والشفقة والحنان والعاطفة، والثاني أن هذا بيت الله المعظم، جاء الأمر بطريق كأن الناس فعلوه، جاء الأمر بصيغة أنهم فعلوا ذلك، ومن دخله كان آمنا، والوالدات يرضعن أولادهن، جاء الاستجابة، الأمر والاستجابة إليه بصيغة واحدة، وهذا من إجازة القرآن الكريم. نعم. نسمع.
قال: وروي عن بعض المفسرين أن معنى النفس هنا إزالة ما وقع في قلوبهم من الشدة والفرق من هذا الأمر، فوزيل عنهم بالآية الأخرى واطمأنت نفوسهم. وهذا القائل يرى أنهم لم يلزموا ما لا يطيقون، لكن ما يشق عليهم من التحفظ من خواطر النفس وإخلاص الباطل، فأشفقوا أن يكلفوا من ذلك ما لا يطيقون، فوزيل عنهم الإشفاق، وبين أنهم لم يكلفوا إلا وسعهم. وعلى هذا لا حجة فيه لجواز تكليف ما لا يطاق، إذ ليس فيه نص على تكليفه. واحتج بعضهم باستعاذتهم منه بقوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ولا يستعيذون إلا مما يجوز التكليف به. وأجاب عن ذلك بعضهم لأن معنى ذلك ما لا نطيقه إلا بمشقة. وذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة في إخفاء اليقين والشك للمؤمنين والكافرين، فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. وذكر الإمام الواحدي رحمه الله الاختلاف في نسخ الآية، ثم قال: والمحققون يختارون أن تكون الآية محكمة غير منسوخة، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، وفي الحديث الآخر: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا، وفي الحديث الآخر: في الحسنة إلى 700 ضعف، وفي الآخر: في السيئة إنما تركها من جرائي. فقال الإمام النازلي رحمه الله: مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه. ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيما لم يوطن نفسه على المعصية، وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار، ويسمى هذا هما، ويفرق بين الهم والعزم. هذا مذهب القاضي أبي بكر، وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين، وأخذوا بظاهر الحديث.
أما قوله خالفه كثير من الفقهاء والمحدثين فليس الأمر كذلك، فمذهب الكثير من الفقهاء والمحدثين بل والمتكلمين ما قاله القاضي أبو بكر ابن الطيب وهو البقلاني، من أن هنالك فرق بين الهم والعزم. فالهم دون العزم، لما يريد الإنسان يفعل المعصية وهو متردد فيها فإن الله عز وجل لا يكتبه عليه سيئة، وإنما يكتبها سيئة لما يقع العزم، لما يقع العزم. فأفعال القلب من غير أفعال الجوارح مما يرد عليه من الوسواس ثلاثة أقسام: الأول خاطر وهادف وحديث نفس، وهذا القسم لا يؤخذ به الإنسان. الخاطر والهادف وحديث الناس واحد، القسم الأول لا يؤخذ عليه الإنسان. وهذا هو المراد من الحديث: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا. والقسم الثاني من الوساوس: قصد الفعل مع التردد فيه، يقصد الإنسان الفعل ولكن يقع له فيه تردد، وهذا أيضا لا يؤاخذ به. الإنسان يميل للمعصية أو قلبه أو نفسه تحدثه ويريد أن يعمل يهدي عمل لكنه على تردد، فهذا لا يؤاخذ فيه. والثالث العزم والقصد والتسليم على الفعل مع عدم الترداد، مع عدم التردد، فهذا يؤاخذ الإنسان فيه. وبذا تستقيم الأدلة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، فجعله صلى الله عليه وسلم آثما بحرصه على القتل ولم يفعل. والحرص على القتل فعل قلبي وليس فعل أفعال، وليس فعلا من أفعال الجوارح. فإذا فعل القلب إذا كان هادف أو خاطر أو حديث نفس أو هم بتردد فهذا معفول عنه. اما اذا هم بمعنى عزم وصمم ولا يوجد ترداد فهذا يحاسب عليه الانسان.